قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحبوا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المدني، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله يا شيخ عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات وطلاب الأكاديمية، وأسأل الله سبحانه وتعالى الجميع العلم النافع العمل الصالح، وأن يرزقنا الانتفاع بهذا القرآن العظيم.
اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند القاعدة 13. قال رحمه الله: القاعدة 13 طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القرآن كما مر معنا من خلال هذه القواعد الذي هو كلام الله عز وجل، على المؤمن أن ينتفع به، ومن الانتفاع بالقرآن أن ينتفع بالمنهج القرآني في الجدال والمخاصمة أو في الجدال والمحاجة، لأن المؤمن بعقيدته التي هداه الله عز وجل لها لا بد أن يجد من يعارض ذلك، إما في أصل الإسلام وإما في فروعه، ستجد من يعارض هذا الاعتقاد أو يعارض هذه الشريعة أو يشكك فيها. فمن الجهاد العظيم هو أن تجادل هؤلاء في الدفاع عن هذا الدين، جعل الله عز وجل أن نحظى بهذا الشرف العظيم، وهو الدفاع عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين القويم. ولهذا القرآن من أوله ولا آخره في مجادلة لأهل الأديان الباطلة، ومن حكمة الله عز وجل ومن إرادته الكونية القدرية أن الله عز وجل جعل الصراع بين الحق والباطل. ولهذا قال الله عز وجل في بيان هذه السنة الكونية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والله عز وجل من حكمته أن الله عز وجل جعل الدين الحق وجعل الأديان الباطلة والأديان المحرفة، وجعل الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. ولهذا سلك القرآن طرقا متنوعة. نبه الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أجزل الله له المثوبة ورحمه إلى طرق القرآن في الحجاج والمجادلة، وعلى طالب العلم وعلى الداعي إلى الله عز وجل وعلى المنافح عن دين محمد صلى الله عليه وسلم أن يترسم هذا النهج القويم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أول طريق وهو الأسلوب الذي ينبغي أن يكون المجادلة عليه، قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. هذه قاعدة تعم كل لفظ وليس كل جدال، كل لفظ يخرج منك ينبغي أن يكون على التي أحسن، لم يقل أحسن ما يكون من الألفاظ. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. هذا في القول، فالجدال لا يكون إلا بالتي هي أحسن. ولهذا قال الله عز وجل عند المجادلة يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب وصف يصدق على ماذا؟ على أتباع الديانة اليهودية والنصرانية، أتباع موسى وأتباع عيسى. فهؤلاء لا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن، لأن عندهم الشيخ عبد الرحمن بقية من الكتاب، بقية من الحق، وعندهم فطرة فطروا عليها. فالداعي إلى الإسلام يحرك داعي الفطرة ويحرك ما عندهم من العلم، لماذا؟ للإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجادلهم إلا بالتي هي أحسن. هذا طريق مهم جدا، وهذا يجب على كل داع إلى الله عز وجل أن يترسمه وأن يتذكره، وإن حصل منه غلط أو انحراف عن هذا الطريق فعليه أن يعاود وأن يرجع، لأنه لا يمكن أن تكون نتائج طيبة والمثوبة من الله عز وجل قائمة إلا بهذا التوجيه القرآني العظيم. الطريق الثاني يا شيخ عبد الرحمن، قال أن الرسل تذكر بالربوبية. تذكر بماذا؟ بالربوبية، لأن التوحيد ثلاثة أنواع كما مر معنا: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فالربوبية هو توحيد الله عز وجل بماذا؟ بأفعاله، وهو أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وهذه خمس من أفعال الربوبية يندرج فيها باقي الأفعال. وكونه خالق ورازق ومحيي ومميت هذا هو توحيد الربوبية، هذا يجتمع عليه الخلائق، وهذا الخلائق فطر الناس عليه، هذا ما يخالف فيه حتى اليهود ولا النصارى ولا حتى مشركي العرب كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد. ثم توحيد الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد كالدعاء والاستغاثة، وكل أفعال العباد أن يعبد الله وحده، فكما أنه لا يسجد إلا لله فكذلك لا يدعى ولا يستغاث إلا بالله عز وجل. ثم توحيده بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهو أن يعتقد أن الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته لا مثيل له ولا ند ولا نظير سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقال الشيخ رحمه الله الرسل تذكر بربوبية، تذكر بماذا؟ بهذا التوحيد، وأن حق هذا التوحيد الذي هو مغروس في الفطر، ويدلك على ذلك آيتين من كتاب الله عز وجل أو أكثر. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فدل على أنه مفطور على ماذا؟ على هذا التوحيد الذي هو مغروس في الفطر، وهو الإقرار بالعبودية له سبحانه وتعالى. فكونه مغروس في الفطر أن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، هذا يستلزم ماذا؟ أن يعبد وحده. ولهذا الله عز وجل في محاجة مشركي العرب الذين يقرون بتوحيد الربوبية قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. في آيات كثيرة جدا يحثهم الله عز وجل على توحيده في العبادة بأن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية وأن يعبد وحده. فذكر هذا الطريق في الحجاج والمجادلة، فيحتاج الداعي إلى الله عز وجل أن يذكر بالربوبية وأن يبين أن الربوبية تستدعي من الإنسان أن يعبده وحده، وكل من خالف وانحرف في توحيد العبادة عليه أن يذكر بهذه القضية في الحجاج والمجادلة، كونه ربك وخلقك ورزقك، فكيف تصرف الدعاء لغيره؟ كيف تصرف الاستغاثة لغيره؟ كيف تطوف بغير بيت الله عز وجل؟ كيف تستغيث بغير الله عز وجل؟ كل هذا طبعا يدلك على أن هذا تناقض عظيم جدا، ولكنه الهوى والشيطان والتقليد الأعمى. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن من أساليب القرآن أو من طرق القرآن في الحجاج مع أهل الأديان الباطلة بذكر عيب آلهتهم وما عليها من النقص. وهذا الله عز وجل ذكر أشياء آيات كثيرة جدا، ذكر قصة إبراهيم: اسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. وذكر الله عز وجل: إن الذين يدعون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. آيات كثيرة جدا أنها لا تنفع ولا تضر، وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وذكر أهل الشرك بهذه المعبودات أنها لا تنفع ولا تضر. وأما أهل الكتاب لأهل الشرك فذكرهم بما هم عليه من السوابق من معاداة رسل الله عز وجل، ولهذا ذكر الله عز وجل قصص عظيمة لأهل الكتاب، وأهل الكتاب يدخل فيها اليهود والنصارى لأن عيسى هو رسول لبني إسرائيل ولكن اتبعه النصارى فانفصلوا عن اليهود. ذكر الله عز وجل قصصهم، وقصة موسى مع فرعون، قصة موسى مع اليهود، قصة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ذكر الله عز وجل كثير من الآيات. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. المقام يطول جدا في قصص بني إسرائيل مع أنبيائهم وما لهم من السوابق وما أنعم الله عز وجل عليهم من النعم وما جاء في كتبهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. آيات كثيرة جدا، حتى قال بعض السلف كاد القرآن أن يكون في بني إسرائيل، هذا من قيام الحجة عليهم. فهذه من أساليب القرآن وهي طويلة جدا، ذكر عيب الآلهة، وهذا يستفيد منه الداعي إلى الله عز وجل أن يتنبه لهذه القضايا في دعوته الناس إلى الحق. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الطريق الثالث، التحدي لهم بأن يأتوا بكتاب الله وشريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة أو من هذا الكتاب، وهذا التحدي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد الرحمن وإلى يومنا هذا تحدي قائم، لن تجد ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الكتاب، ولن يستطيع أحد أن يأتي بشريعة ونظام خير من الشريعة المحمدية، وهذا التحدي قائم. ولهذا الله عز وجل في التحدي كما سوف يأتي معنا تحداهم بعشر سور ثم تحداهم بسورة واحدة أن يأتوا، مع تداعاهم الفصحاء البلغاء وتتداعى هممهم على ماذا؟ على أن يعارضوا القرآن، ومع ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإذا ما زال التحدي، ولهذا نقول القرآن معجز في لفظه ومعناه، ونبين أن هذا الكتاب إعجازه كذا وكذا ونبين ذلك، وهذا من ماذا؟ من الطرق التي يجادل بها أهل الأديان المختلفة لدعوتهم إلى دين الله عز وجل. ثم يقول الشيخ القاعدة، قاله في الجملة، وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا قد احتوى عليه القرآن على أكمل وجه. وهذه دعوة لطلاب العلم، للناس جميعا، لنا أولا أن ننهل من هذا القرآن العظيم، نسأل الله يرزقنا الانتفاع به. ولهذا قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن العظيم لابد أن ننهل منه وأن نقرأه وأن نتعلم ما فيه من العلوم وأن نتعرف على غريب القرآن ومعاني القرآن، وهذا لا يكون إلا توفيق من الله عز وجل. أسأل الله يوفقنا ووفق المشاهدين والمشاهدات وطلاب العلم للانتفاع بهذا القرآن علما وعملا، لأن القرآن يراد به، يراد العلم به لماذا؟ للعمل. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الثالثة عشر.
قال رحمه الله القاعدة الرابعة عشر، حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له.
طيب الشيخ رحمه الله تعالى أولا نقدم بهذه القاعدة قعد لها أن حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، لهذا قيده أولا مقدمة لهذه القاعدة المتعلق، قال حذف المتعلق يعني المعمول. ما المعمول يا شيخ عبد الرحمن؟ أي حذف معمول الفعل. معمول الفعل هو المفعول به، فحذفه يفيد ماذا؟ يفيد تعميم المعنى، أو كما يقول يعبر بعض الأصوليين قال يؤذن بالعموم، يشعر بماذا؟ بالعموم. وذكر الشيخ رحمه الله مثال على ذلك، قال قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق مفعول محذوف، هو خلق ماذا؟ قال هنا حذف المفعول به اللي هو المعمول، وهذا يدل على ماذا؟ أنه خالق كل شيء، فالله خالق كل شيء، فحذفه دل على أنه حذف المعمول على أن الله عز وجل خالق كل شيء، من دلالة هذه الآية ومن غيرها من الآيات، وهذا يعم كل الخلائق، فدل على عموم خلق الله عز وجل، وأن خلق الله عز وجل يتناول كل شيء. والله خلقكم وما تعملون، الله خلق كل صانع صنعته، فعموم الخلق هو من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله قال في الآية الأخرى خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، هنا ذكر المعمول. فماذا قالوا؟ هذا لا يؤذن بالعموم، قال فخص خلق الإنسان بأنه من علق، فدل التخصيص على أن الإنسان هو الذي خلق من علق، فدل على التخصيص ولم يؤذن بماذا؟ العموم، لأنه هنا ذكر المعمول الذي هو المفعول به، فتعرف أنه إذا حذف المعمول والمفعول به يؤذن بماذا؟ بالعموم. ولهذا الشيخ رحمه الله قال يفيد تعميم المعنى المناسب له بحسب السياق، يدخل في ذلك ما كان من السياق منه وهو فرد من أفراده، من أفراد هذا المعنى. الشيخ رحمه الله مثل بأمثلة كثيرة جدا، ولكن نذكر بعض هذه الأمثلة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون. فالسياق في الصيام يعم كل ما قيل في حكمة الصيام من التقوى، فالصيام يحصل به التقوى، عموم التقوى، عموم التقوى، لأنه لم يخصص ولم يذكر المعمول. قال وهذا يعم لفظ الإيمان، إذا جاء لفظ الإيمان فإنه يعم إذا أطلق ولم يذكر المعمول فيعم كل شعب الإيمان، ولفظ الإحسان فيعم كل أنواع الإحسان. ثم ذكر مثال الشيخ رحمه الله تعالى لحذف المعمول وأنه يفيد العموم، ذكر ألهاكم التكاثر، هنا الآن ألهاكم التكاثر، فحذف المعمول مفعول به المتكاثر به، التكاثر في ماذا؟ ما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر في الأموال ولا في الأولاد في هذه الآية، ولا في كذا ولا في الحرث ولا في كذا، قال فحذف المتكاثر به يعم كل ما قصد به التكاثر، وهو التفاخر على الآخرين والتزيد والتشبع بمثل هذه الأمور وإظهار العلو على الناس، وهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الذم. ولهذا ذكر الآية التي بعدها لهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال بعض المفسرين حتى زرتم المقابر بالموت، لأن نهاية التكاثر موت، فيشعركم أن التكاثر لا قيمة له، لأنه من الأمور الدنيوية التي مبناها على الفناء والزوال، ينتهي بالموت. وقال بعض المفسرين إنكم قد بلغتم من التكاثر والتفاخر أنكم زرتم المقابر لتتكاثروا بآبائكم وأجدادكم وهم في قبورهم. على كلا المعنيين له معنى يخصه، ويذم التكاثر بأي وجه كان. نعم.
قال رحمه الله القاعدة الخامسة عشرة جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان.
طيب، هذا الشيخ رحمه الله تعالى أن الله عز وجل في القرآن ربط الأمور بأسباب، وذكر أن الله عز وجل أقام هذا الكون على نواميس، يعني على قوانين، وهذه القوانين لا تتحقق إلا بماذا؟ بتحقق شروطها وانتفاء الموانع، تحقق الشروط وانتفاء الموانع. هذا يشمل الأمور الشرعية والأحكام التي تطلق في باب الأسماء والأحكام وفي حياتنا الدنيا. الله عز وجل ربط الأمور بأسباب. أنا أمثل لك يا شيخ بس عشان الإخوة يستوعبون هذه القاعدة. مثلا الشبع لا يكون إلا بماذا؟
الأكل.
نعم، بالأكل وبالطعام. ما يمكن الإنسان أن يشبع، فإذا ربط الشبع الأكل بماذا؟ بالشبع الذي هو علة أو شيء وجودي يحس به الإنسان وينتفع به ويرثه الطاقة والقدرة. وكذلك الري ها لا يحصل إلا بالماء والارتواء بالماء. فإذا الأمور مربوطة بماذا؟ بأسباب. فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع في مثل هذه الأسباب، أسباب الحسية والأسباب الشرعية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثاله النصر. النصر مطلب من مطالب أهل الإيمان، ولهذا النصر على الأعداء لا يكون إلا بماذا؟ بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. ماذا؟ شروط النصر الله عز وجل ذكرها في القرآن، أسباب النصر المعنوية، أسباب النصر الحسية. فعلى أهل الإيمان أن يتعرفوا وأن يتحققوا من هذه الأسباب، وعليهم أن يحرصوا من انتفاء الموانع. ولهذا مثلا موانع النصر قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وآيات كثيرة جدا ذكر الله عز وجل ذم الالتفات للأسباب مع تحققها، دل على أن النصر من عند الله عز وجل. قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، مع هذه الأسباب فإنه لا يلتفت إليها وإنما تعمل، ويعلم أن الأسباب يسعى الإنسان بتحصيلها ولا يلتفت إليها. ولهذا قال الله عز وجل عن النصر في بيان أنه جعله الله عز وجل للبشرى ولطمأنينة قلوب أهل الإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثال آخر هو الرياح، فذكر أنها سبب في المطر وأنها جعلها الله عز وجل مبشرات. قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. فهذه الأسباب من رحمة الله عز وجل أن جعلها مبشرات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الرؤيا الصالحة والثناء الحسن والتوفيق في الدنيا، وأنها مبشرة لأهل الإيمان بدوام ذلك في الآخرة بأن النجاة من النار وبدخول الجنان. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة ويعيذنا من النار جميعا. ولهذا قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. في أسباب الإيمان وتقوى، فشرط الولاية الإيمان والتقوى، والإيمان بجاء ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتقوى الله عز وجل. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشرى في الحياة الدنيا ففسرت بأنها الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وفسرت بالثناء الحسن، فالإنسان إذا عمل عملا وأخلص في الله عز وجل ثم سمع الثناء فإنه يسر به، لا لأنه يطلب ثناء الناس ولكن يرى أن ذلك من البشرى له بقبول هذا العمل، فيبعثه على ما ذاك مزيد من الإخلاص ومزيد من العمل الصالح. فجعل الله عز وجل المبشرات. ولهذا قال الله عز وجل الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الآيات ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الشدائد مبشرة بالفرج والعسر، مؤذن باليسر. قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا قال بعض أهل العلم لن يغلب عسر يسرين. وقال الله عز وجل مبشر قال سيجعل الله بعد عسر يسرا، وذكر الله عز وجل مواقف أهل الإيمان والأنبياء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله قد يؤخر النصر وقد يؤخر الفرج لحكم يعلمه الله عز وجل لخير العبد في دينه ودنياه، والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ولهذا المطلوب من أهل الإيمان أن يعملوا بأسباب الفرج وينتظروا الفرج، فإن انتظار الفرج من العبادة. ولهذا دائما من أصيب بكرب أو أصابته مصيبة فعليه أن ينتظر هذا الفرج ويسأل ربه سبحانه وتعالى زوال هذا العسر، ويعلم أن انتظار الفرج من العبادة، ويتذكر قول الله عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فما بعد الشدة إلا الفرج من الله عز وجل، ورحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم.
قال رحمه الله: القاعدة 16: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد.
الشيخ رحمه الله ذكر هذه القاعدة، قال: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقام الوعيد. أفعال الشرط أو أدوات الشرط منها ما هو جازم ومنها ما هو غير جازم. من أدوات الشرط: إن ومن وما ومهما ومتى وأين وأينما. والغير الجازم: إذا ولو ولولا وأما ولما وكلما. وبغض النظر عن هذا لابد أن يعرف أن أداة الشرط لها فعل ولها جواب، فحذف جواب الشرط يدل على معنى، يدل على معنى. فإذا حذف جواب الشرط دل على معنى، يقول الشيخ لهذه القاعدة. فعليك أن تعرف فعل الشرط وأداة الشرط وجواب الشرط. قال الله عز وجل، ذكر الشيخ مثال، قال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. أداة الشرط هنا عند علماء اللغة لو شرطية غير جازمة. وقال الله عز وجل دل على ماذا؟ دل على معنى. قال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وقال الله عز وجل: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. فحذف الجواب في الآية الأولى والآية الثانية يدل على ماذا؟ على معنى، على عظم هذا المقام، وأنه مقام شديد وعظيم، ولهذا لم يجعل له جواب. ولهذا الشرط كما قيل هو تلازم بين جملتين، وارتباطهما بواسطة أداة تسمى أداة الشرط، فدل على معنى يفيده، وهو أن حذف الجواب يدل على عظم المقام وأن ذلك من مقام الوعيد. فلم يذكر الله عز وجل، قال الله عز وجل: ولو ترى إذ فزعوا، لم يذكر ما بعد هذا الفزع أو جواب هذا إذ فزعوا، فحذف الجواب، فدل على عظم هذا المقام، وأفادت معنى يراعى في مقامة الوعيد، في أنه إذا حذف جواب الشرط أفاد شدة المقام وعظم هذا المقام. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 17: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه.
هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. يعني هذا التصور الأولي قد لا يفهم إلا بماذا؟ بالإتيان بهذه الألفاظ أو الأسماء التي وردت في القرآن. الشيخ رحمه الله مثل بالإيمان، فالإيمان يا شيخ عبد الرحمن ورد مفردا، ورد مقرونا بالعمل الصالح. لو نظرت في القرآن لوجدت أن القرآن يأتي مفرد: يا أيها الذين آمنوا، ويأتي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيأتي بالعمل الصالح. يقول الشيخ: قل فما أفرد فيها، إذا أفرد الإيمان دخل فيه جميع عقائد الدين وجميع عقائد الدين وجميع الشريعة في ظاهرها وباطنها، الأحكام الشرعية الكاملة، الأعمال القلبية، الأعمال الجوارح، كلها تشمل معنى الإيمان. فإذا أفرد، قال: والآيات التي قرن فيها الإيمان بالعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال: يفسر الإيمان بما في القلوب، يفسر الإيمان بما في القلوب، والعمل الصالح بجميع الأعمال القولية والفعلية. يعني الإيمان هو الأعمال القلبية، والعمل الصالح بالأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة تشمل القول والفعل مما يقوله الإنسان ومما يفعله. ولهذا يا شيخ عبد الرحمن، من عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، تعلق الإيمان بالعمل الصالح. ولهذا فإذا أفرد أفاد معنى، وإذا قرن بالعمل الصالح أفاد معنى آخر. ذكر الشيخ رحمه الله المثال الثاني، ومثله الشيخ رحمه الله تعالى بالبر والتقوى. قال: إذا أفرد، يعني البر، دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني ما أمر الله عز وجل وما نهى عنه. إذا أفرد ليس البر، ما جاء البر بلفظه لوحده يفيد امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال: وإذا قرن بالتقوى، إذا قرن البر بالتقوى يفيد ماذا؟ قال: كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه، والتقوى اسما جامعا يتناول ترك المحرمات. فإذا البر فعل الطاعة، والتقوى ترك المعصية. وهذا يفيدك ماذا؟ أنه إذا أقرن لدلالة القاعدة فإنه يفهم منه معنى، وإذا أفرد فهم منه معنى آخر. ويمثل علماء اللغة وعلماء الأصول باللفظ الفقير والمسكين. الشيخ ذكره ولكن لا نريد أن نطيل. فالفقير والمسكين إذا قرنا لهما معنى، الفقير له حد والمسكين له حد عند أهل العلم. وأما إذا أفرد فإنه يدخل فيه ماذا؟ المعنى المسكين. فهذه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأسماء، إذا أفرد على المعنى المناسب له، وإذا قرن دل على معنى آخر يراعيه الإنسان في قراءة لكلام الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 18: إطلاق الهداية والإضلال وتقييدها.
طبعا لابد أن نقدم، نقول في كثير من الآيات يخبر سبحانه وتعالى بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي خطبة الحاجة يهدي من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه قد تشكل على بعض من لا يعرف هذه الدلالات، وهذا نطق بها القرآن. ففي كثير من الآيات يخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء على وجه العموم، ويعلقها بالمشيئة، محض المشيئة. وفي بعضها، في بعض الآيات يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية والموجبة للإضلال. ونحن مر معنا يا شيخ عبد الرحمن أن القرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه
بعضا.
نعم، يفسر بعضه ببعض، وهذا أحسن ما يكون من التفسير. قال الشيخ، وهذا مذكور في بعضها، يذكر مع ذلك أسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية والموجبة لماذا؟ للإضلال. فدل على أن ثم أسباب للهداية وثم أسباب للضلال مع تعلقها بالمشيئة النافذة، وما تشاءون إلا يشاء الله. قال: وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقدير هذا الرزق، يعني تضييق هذا الرزق، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويطلقها ويجعلها متعلقة بالمشيئة ثم يقيدها بأسباب. هذا في النصوص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لماذا؟ قال: لفائدتين انتبه لها، انتبه لها الإخوة. الوجه الأول: لأجل كمال التوحيد، لأن المؤمن بحاجة إلى العقيدة الصحيحة، وأن يعرف أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا إن شاء الله، مشيئته نافذة في كل شيء، مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. فلأجل كمال التوحيد، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأنه هو المعطي والمانع، وأن أسباب الهداية لا تعدو أن تكون أسباب، وأسباب الضلال لا تعدو أن تكون أسباب، يتعاطاها المؤمن ويفعلها لأن الله أمرها، أمره بفعلها، ومع ذلك لا يتعلق بهذه الأسباب، وإنما يتعلق بمسبب الأسباب، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي كل ركعة من الركعات يسأل ربه الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وتعرف أن هذا من كمال التوحيد، أن تعلم أنه هو المعطي والمانع، فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إلى غير ذلك من الآيات. هذا الوجه الأول لأجل كمال التوحيد، وأن تعلق قلبك بالله عز وجل. الوجه الثاني يذكر فيه الله عز وجل في آيات أسباب الهداية وأسباب الضلال لنفع العباد، حتى يسلك النافع من هذه الأسباب ويجتنب الضلال. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فما النتيجة؟ فسنيسره لليسرى. قال الله عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذه الآية تلها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القدر السابق، لما قال لهم: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مقعدها من الجنة ومن النار. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا هذه الآية. فإذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقدر يفسره ماذا؟ كلام الله عز وجل. فدل على أن الإنسان مطلوب منه أن يتعاطى أسباب الهداية وأسباب ويجتنب أسباب الضلال حتى يسلم. وهذا مشاهد في نواميس الكون، فلا يمكن للإنسان أن يكون له الذرية إلا بماذا؟ إلا بالنكاح. ولا يكون له الشبع إلا بالري، ولا يكون له يعني حصول زوال الجوع عنه إلا بماذا؟ بأكل الطعم. الشبع والري إلا بشرب الماء، والشبع بأكل الطعام. فهذه أمور ربطها الله عز وجل، فكذلك الأسباب الشرعية. ولهذا بين الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. لابد الإنسان أن يعرف أن القدر السابق لا يعني الظلم، لأن الله ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم أحد، وإنما يحاسب الإنسان على ما فعله. ولهذا في الآية السابقة قال: دل بخل واستغنى وكذب، من هو؟ فعله، فسنيسره للعسرى. ولهذا قال الله عز وجل عن أعمالكم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عن المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: ولكن الله كره انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مع ما سبق منهم من عدم إرادة الخير وعدم الاستعداد له. ولهذا قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى الآيات. ولهذا قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله عز وجل حقيقتها تكون ماذا؟ بالدخول في الجنة والنجاة من النار، وتكون ماذا؟ بالمحسنين. وصف الله عز وجل بالإحسان: إن الله يحب المحسنين، وأمر الله عز وجل بالإحسان، وهذا فعل ماذا؟ فعل العبد، وهو من أسباب الاهتداء. فعلى الإنسان أن يفهم هذه النصوص وفق ما جاء في كلام الله عز وجل، وفق ما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يصدق بعضه بعضا، والقرآن يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بحمد الله فيما بينه الله عز وجل وفي شرائع الله عز وجل ما يظهر الإنسان تناقضا أو إشكالا، وإنما الإشكال إنما هو في ذهن المكلف. ونذكر بقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.